بسم الله الرحمن الرحيم. قال: فقالوا: يا رسول الله، إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضار، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ما زلنا في شرح حديث عبد الله بن عباس المتفق عليه، حديث وفد عبد القيس. فقالوا، أي الوفد الذين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله. وهذا دليل من أدلة أنهم كانوا مسلمين، وفيه أدبهم مع النبي الأمين يا رسول الله، ما قالوا يا محمد كحال المشركين، وإنما قالوا يا رسول الله. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أتم الناس خلقا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام. إنا، أي هؤلاء المسلمون من عبد قيس، لا نستطيع، أي لا قدرة لنا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. يبدون عذرهم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدم قدومهم له إلا في الأشهر الحرم. لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، وفي بعض النسخ الشهر الحرام، والمراد بقوله في شهر الجنس، أي الأشهر الحرم الأربعة. وبيننا وبينك، بيننا علمنا أنهم يسكنون بلاد البحرين، فبينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة هذا الحي، واحد الأحياء ما يسكنه الناس من كفار مضار، وهذا مما استدل به أهل العلم أنهم كانوا مسلمين. ومضر قبيلة عربية، فيقولون بيننا وبينك، ويحول بيننا وبين الوصول إليك في غير الأشهر الحرم هذا الحي من كفار مضر. وأهل الجاهلية كانوا يعظمون الأشهر الحرم فلا يتقاتلون فيها، فيأتي هذا الوفد في هذه الأشهر للنبي عليه الصلاة والسلام. فمرنا، الأمر طلب فعل المأمور على وجه الاستعلاء، بأمر وصفوه بقولهم فصل، أمر مفصل مبين، وهو فاصل بين الحق والباطل. وهذا بارك الله فيكم من توفيق الله لهم، وفيه أن طالب العلم يسأل عن الأمور المهمة متى ما يسر الله له عالما من علماء السنة، فليتنبه لهذا الأدب أن يسأل عن الأمور المهمة. فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا، هذا فيه الدعوة إلى الله ونقل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وفيه أن الإنسان يطلب العلم، فهؤلاء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبينهم وبينه مسافات لأجل العلم، فهذا فيه الرحلة لطلب العلم والذهاب إلى العلماء لنيل العلم، فإنه من الطاعات العظيمات. وطالب العلم يكون مخلصا النية لله فيه، ذلك بأن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن الناس. ولهذا قالوا: فمرنا بأمر فصل، أي نعمل به ونخبر به من وراءنا من قومنا ممن آمن وأسلم. وهذا الأمر الفصل ندخل به الجنة. ودخول الجنة عند أهل السنة والجماعة قسمان: دخول أولي ودخول بعد أمد وزمن. والجنة اسم لتلك الدار التي أعدها الله لعباده المتقين الأبرار. فانظروا إلى همم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من مكان بعيد، وما في هذه الرحلة من أعداء في الطريق، فاختاروا هذا الزمن في الأشهر الحرم لأن أهل الجاهلية كانوا يعظمونها، وسألوا هذا السؤال: مرنا بأمر فصل، لأننا لا نستطيع أن نأتيك في غير هذه الأشهر وندخل به الجنة. فسؤال الصحابة كان سؤالا عن العلم للعمل، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يعملوا، لذا كانت أسئلتهم أحسن الأسئلة وأعظمها فائدة. والمؤمن همه ورجاؤه أن يطيع الله فيدخله الله جل وعلا جنات النعيم، لذا قالوا: وندخل به الجنة. وسألوه، والسؤال هو ما يبرهن عنه في العلم، عن الأشربة، أي ما يشربه المؤمن، ما يجوز له وما لا يجوز. وتأملوا هذه الأسئلة حيث سألوا على الأهم فالمهم. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع، وهذا بارك الله فيكم أسلوب النووي، الإجمال ثم التفصيل كما تقدم معنا مرارا وتكرارا. وبين لهم هذا الأمر الفصل الذي متى ما عملوا به ظاهرا وباطنا كانوا من أهل الجنة، والصحابة كلهم في الجنة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فأمرهم بأربع، أي بأربع خصال، ونهاهم، والنهي طلب الكف عن المنهي عنه على وجه الاستعلاء، عن أربع. إذن الأمر الفصل هو أمر بفعل الطاعات ونهي عن فعل المحرمات، وهذا هو الدين. أمرهم بالطاعة، أمرهم بالعبادة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، تقربا إلى الله رب العالمين. ثم بين هذه الأربع، أمرهم بالإيمان بالله وحده. هم قالوا: مرنا بأمر فصل، وأعظم الأمر الإيمان والتوحيد، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان دل على وجوبه، فيجب على كل إنس وجن أن يؤمنوا بالله. قولوا آمنا بالله، قل آمنت بالله ثم استقم. والإيمان بالله الإيمان بوجوده وبربوبيته وبإلهيته وأسمائه وصفاته كما تقدم معنا، وحده أي أن نفرد الله جل وعلا بالعبادة، وأن نتذلل له بالطاعة، وأن نؤمن به وحده، نؤمن لله إيمانا صادقا جازما لا لغيره، إيمانا يقتضي فعل المأمور وترك المحظور، نطقا باللسان واعتقادا بالجنان وعملا بالجوارح والأركان. ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ وهذا أسلوب في التعليم عظيم، أن يلقى العلم على سبيل السؤال والجواب، فيكون أدعى لحفظه واستيعابه. أتدرون أي أتعلمون ما الإيمان الذي أمرنا الله به وأمرنا به رسوله بالله جل جلاله وحده كما تقدم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وهذا فيه أدب الصحابة، وأن الإنسان إذا سئل عن شيء لا يعلمه قال: الله أعلم، أو الله ورسوله أعلم، إذا كان أمرا شرعيا. أما إذا كان أمرا كونيا فلا يعلمه إلا الله، من هذه المغيبات وغير ذلك. ففيه أن الإنسان يحذر غاية الحذر من القول على الله بلا علم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم أتعلمون ما الإيمان بالله وحده، قالوا الله ورسوله أعلم. وانظر إلى حكمة النبي عليه الصلاة والسلام في الدعوة، أن بين لهم أوجب الواجبات وأعظم الفروض المؤكدات على كل مسلم ومسلمة. ففقه الدعوة سيما فقه الأولويات فيها أمر في غاية الأهمية، أن يعرفه طالب العلم والداعي إلى الله ليقوم بهذا المقام أتم قيام، ويقتدي برسول الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الإيمان بأعمال الجوارح، الأعمال الظاهرة، أركان الإسلام، وإن لم يذكر الحج كما سيأتي معنا. ففيه دليل لما تقدم من قول الجماهير أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. وحديث عبد الله ابن عباس دليل لافتراقهما فاجتماعهما في المعنى. وهذا فيه الرد على المرجئة الذين يقولون إن أعمال الجوارح ليست من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الإيمان وفسره، وبين أن من الإيمان أعمال الجوارح. وشهادة المرء أن لا إله إلا الله اعتقاد قلبه، الاعتقاد الجازم أن لا معبود حق إلا الله، نطق لسانه أن لا إله إلا الله، عمل جوارحه بمقتضى هذه الشهادة أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. فلا إله إلا الله فسرها الله ورسوله، وأجمع على ذلك الأسلاف الأطهار من أنها لا معبود حق إلا الله. وأن محمدا، أي وشهادة أن محمدا رسول الله، فمحمد هو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله رسول الله أي مرسل من عند الله، كما قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب: عبد فلا يعبد ورسول فلا يكذب. وهذا الركن من لم يحققه فليس بمؤمن، من لم يعبد الله وحده ولم يشهد لرسوله بالرسالة فهو كافر بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. وإقام الصلاة، إقامها الاتيان بها كما أمر الله، وإقامتها تنقسم باعتبار الحكم إلى واجب ومستحب. والصلاة الألف واللام ها هنا للعهد، والمراد الفرائض الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا عبادة ذات أقوال وأعمال، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الشهادتين لعظيم أمر الصلاة، فمن تركها تكاسلا كان كافرا بالله العظيم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال: وإيتاء الزكاة، الإيتاء الإعطاء، آتى الشيء أعطاه، والزكاة لغة النماء، وشرعا عبادة لله جل وعلا في قدر مخصوص، في مال مخصوص لأناس مخصوصين في وقت مخصوص. بين الله جل وعلا الزكاة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة بعد الصلاة لأهمية أمر الزكاة. وغالبا ما يقرن الله جل وعلا الأمر بالصلاة والزكاة في آي القرآن في مواضع كثيرة، وتاركها جحودا كافر إجماعا، عن الزكاة، وتاركها تكاسلا فاسق على الصحيح. ثم قال: وصيام رمضان. هذه كلها أعمال جوارح. فالنبي قال: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان، وذكر الشهادتين، وذكر الصلاة والزكاة والصيام، فدل أن أعمال الجوارح هذا من صلاة وصيام وزكاة وإعطاء المغنم الخمس وهو شاهد للباب أنه من الإيمان، وهي أعمال جوارح. فهذا الحديث من جملة أحاديث كثيرة للرد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وبئس ما قال. قوله: وصيام رمضان. الصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع الإمساك عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس تقربا إلى الله رب العالمين. وهذا الصيام والإمساك في شهر رمضان الذي قال الله جل وعلا فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وهو شهر الصيام. وفيه دليل لما ذهب إليه جماهير أهل العلم أنه يجوز أن يقول صيام رمضان دون التقييد بالشهر، وخالف في ذلك بعض أهل العلم مستدلين بحديث ضعيف. ورمضان سمي رمضان لأنه رمضان، ومنهم من قال لأنه جاء في شدة الحر والرمضاء وغير ذلك من الأقوال. فدل الحديث أن صيام رمضان من الإيمان، وأن إيتاء الزكاة من الإيمان، وأن إقامة الصلاة من الإيمان، وأن الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من الإيمان. قال: وأن تعطوا من المغنم الخمس. أن تعطوا مما أعطاكم الله جل وعلا، وهو الخمس في الجهاد والغنيمة. وهذا هو موطن الشاهد للباب، باب أداء الخمس من الإيمان. قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فقال لهم: وأن تعطوا من المغنم الخمس. فدل أن إعطاء الخمس من الإيمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمركم بالإيمان. ثم بيّن، ومما قال في بيانه: وأن تعطوا من المغنم الخمس، فدل أن إعطاء الخمس من الإيمان. فوافقت ترجمة هذا الإمام عليه رحمة الله. هذا ما أمرهم الله به. قال: فأمرهم بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. فأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع خصال، وهكذا: وأن تعطوا من المغنم الخمس. قال: ونهاهم عن أربع. نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن أربع لما سألوه عن الأشربة، نهاهم عن أربع: عن الحنتم. والحنتم جرار مدهونة خضر، كانت تحمل الخمر ويحمل فيها الخمر إلى المدينة، واحدها حنتمة. والدباء، الدباء القرع، والدباء ها هنا الآنية من الدباء، كانوا ينتبذون فيها. والنقير جذع النخلة ينقر وسطه ثم يخمر فيه التمر. والمزفت الإناء الذي طلي بالزفت. قال: وربما قال المقير، الإناء الذي طلي بالقار وهو الزفت. وهذا النهي عن هذه الأواني لسرعة التخمير فيها، فإذا وضعوا فيها بارك الله فيكم هذا النبيذ تخمر سريعا، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك سدا لذرائع المحرمات من أن يشربوا المسكرات، ظنا منهم أنها من الطيبات، أنهم قد يشربونها ولا يعلمون أنها قد تخمرت، فنهاهم الشارع، سد هذه الطرق الموصلة لذلك، وقال احفظوهن، أي هذه الأوامر الأربع وهذه النهواهي الأربع أمرهم بحفظهن، ففيه حفظ العلم ووجوب حفظ العلم، وذلك من حفظ الله جل وعلا لدينه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وطالب العلم يهتم بالحفظ، فاحفظ فإن كل حافظ إمامه، وكما قال الإمام الشافعي من حفظ الحديث قويت حجته، وقال احفظوهن وأخبروا بهن، أمر بالدعوة، أخبروا بهذه الأمور من وراءكم من قومكم، بلغوا عني ولو آية، سيما في حال هذا الوفد وأهله. فالشاهد بارك الله فيكم من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وأن تعطوا من المغنم الخمس، لهذا الباب باب أداء الخمس من الإيمان. وتقدم معنا أن هذا هو الصواب في ضبط الخمس في الترجمة، لا ما قيل أن المراد الخمس أي الفرائض الخمسة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر الحج، فقيل لأنه لم يفرض بعد، وقيل غير ذلك، والحمد لله رب العالمين.